أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كثيرا ما نسأل أنه ما هو دورنا، ما هي وظيفتنا، ماذا نعمل، ما هو المطلوب منا؟ وهذا السؤال ينبغي أن يسأل ليس فقط في هذا الظرف الراهن، وإن كان الظرف الراهن مما يوجب مسؤولية إضافية وحافزا للعمل أكثر باعتبار المستجدات الجديدة التي حصلت فيه، لكن ينبغي أن يكون سؤالنا دائما هو ماذا نفعل، وما هو العمل، وما هو تكليفنا، وما هي مسؤوليتنا. وحينئذ للإجابة على هذا السؤال من أين نعرف ما هي مسؤوليتنا وما هي وظائفنا، أن نستقرأ حياة الأئمة عليهم السلام، ولنخرج بالأدوار والوظائف التي أدوها في حياة الأمة عليه السلام باعتبار نحن الحوزة وعموم المؤمنين الرساليين الذين يحملون هم رسالة الإسلام. حينئذ يتعلم من الأئمة هذه الأدوار التي أدوها، لأن مصادر التشريع كما تعلم هي القرآن والسنة الشريفة. وأعتقد يعني بحسب حقيقة تجربتي أن أي شخص يتصدى لمسؤولية الرسالية وموقع اجتماعي عليه أن يعيش تجربتين، وبمقدار ما يستفيد من هاتين التجربتين وبمقدار ما يوفقه الله تعالى لتطبيقها. يعني الإنسان قد يعلم لكنه لا يعمل، فلا يكفي العلم وحده، فبمقدار ما يستفيد من هاتين التجربتين وبمقدار ما يوفقه الله تبارك وتعالى لتطبيقها يكون مدى نجاحه ومدى قدرته على تشخيص الوظيفة التي ينبغي أداؤها. التجربتان هما تجربة القرآن الكريم وتجربة القيادة المعصومة سلام الله عليه. وتجربة القرآن الكريم حقيقة سجلتها في محاضرات وطبعت في كتاب وهي شكوى القرآن، والآن نريد أن نخوض التجربة الثانية وهي أن نستقرئ الأدوار التي أداها الأئمة عليهم السلام في حياة الأمة، وباعتبار أن العلماء ورثة الأنبياء وورثة الأئمة عليهم السلام فحينئذ يعرفوا ما هو دورهم. أصل الموضوع، أصل العنوان ربما مر لأكثركم، هو بحث لسيد الشهيد الصدر الأول عنوان دور الأئمة في الحياة الإسلامية، ألقاه في ملتقى عقدته جمعية الرابطة الأدبية في النجف الأشرف سنة 66 1386 مناسبة ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام، ونشر أول ما نشر في مجلة الإيمان النجفية، ثم هو لا يتجاوز البحث ربما 10 إلى 12 صفحة، ثم عمقه الشيخ الصدر ووسعه في ضمن بحوث أخرى طبعت بكتاب تنوع أدوار وهدف مشترك. لكن هذا الكتاب الذي إن شاء الله وأن الله يوفقنا مثلا لأدائه هو تعليق وتعميق وشرح وبيان للبحث الأول الأصلي وهو دور الأئمة في الحياة الإسلامية. يعني أول ما قرأت في منتصف الثمانينات أعجبتني فكرته، حبيت أن أتوسع به وأن أشرح وأن مثلا أخرج شواهد تاريخية وأن أضيف له، لأن الرجل كان بصدد بأن أعطى أصل الفكرة فقط 10-12 صفحة بس يبين أصل الفكرة. فتوسعت فيها وبفضل الله تجاوز 200 صفحة الكتاب بعد أن كان الأصل 10-12 صفحة، وبقتها ربما يعلم بعضكم كان فد شيء من شكل من أشكال الاتصال مع السيد الصدر الثاني قدس الله نفسه، لكنه تعلمون السيد الصدر الثاني كان تحت الإقامة الجبرية في تلك الفترة يعني 85-86-87 وما يمكن الاتصال به بالتأكيد، ولا هو هم يتصل بالناس قبل ذلك الكلام فيه لقاء الحنانة وغيره، بس من لطف الله تبارك وتعالى بي خاصة أنه وفر لي في سبيل الاتصال عن طريق بيت آخر ملاصق له من الخلف عن طريق النساء الممكن كنت أتوصل من أفكار من مباحث من كذا عنها عن طريق المراسلة أبعثها إلى السيد صدر الثاني وهو الرجل أيضا ما يتصل إن كان هم متفرغ، بالعكس يقول معنى من ألطف الله بي أن سخرك لأني محروم أنا من هذه الأفكار صار لي سنين، ظننت أن الأرض خلت من الذين يفكرون بهذا الاتجاه، وإذا لا الدنيا بعد بخير الحمد لله يوجد من يفكر بهذا الاتجاه ويعمل به. فكان يعلق الرجل، فمما بعثته هو هذا الكتاب، فهذا الكتاب أصله كتب سنة 85 وعلق عليه بتعليقات بعضها يرجع إلى المتن، يعني عن صيغة كتابي كان شنو تعليقات على المتن. المتن جعل نص البحث مع السيد الشهيد الصدر الأول وكتابتي تعليقات عليه، والسيد الصدر الثاني كان من تعليقاتي بعضها يكون على المتن على الصدر الأول وبعضها على كتابتي. وكانت من ضمن ملاحظات على الكتاب أنا قلت هاي الطريقة لعرض الكتاب متعبة للقارئ، يعني عندك متن وتعليقات على المتن وتعليقات على التعليقات، وقد تقول التعليقات عدة صفحات على سطر واحد من المتن تشرحها بصفحات يضيق على القارئ، فقال هالتشويش لا تجد له علاج. فكان العلاج كالتالي، أني عزلت المتن الأصلي وهو بحث سيد الشهيد الصدر الأول ومعه تعليقات الشهيد الصدر الثاني، هذا أكيد فد أثر ما حد مطلع عليه ولا أحد يعرفه، هذه من الأوراق التي تحت يدي. فصار في الكتاب وعي جليل بلسان بغض النظر حتى قبل أن تطلع على مضمونه أن يكتب الشهيد الصدر الأول ويعلق عليه الصدر الثاني أكيد يكون فد شيء على قيمته. فعزلت إذن المتن الأصلي وتعليقات الشهيد الصدر الثاني عليه مع تخريج للروايات التي ذكرها الصدر الأول فقط، تخريجها من مصادرها وذكر مضمونها لأنه ما كان يكتب نصوصها، فعزلتها. ثم صغت كتابي أنا بشكل مستقل من جديد، فصار الكتاب في قسمين. إذن القسم الأول طبع وما أدري توفرت بهذه الأيام وما أدري توفرت نسخة أو لا، إذن كلامي ما راح يكون فيه إذن متن الشهيد الصدر الأول لأن هذا قلنا معزول في كتاب آخر إن شاء الله بسبب الطبع يمكن الاستفادة منه، وإنما راح إن شاء الله أذكر إعادة صياغة موضوعي مع تعليقات الشهيد الصدر الثاني عليه على كتابتي، لأن يعني تعليقات الشهيد الصدر الثاني على الأول في القسم الأول اللي مطبوع، وكتب تقريض ولو كان من أسطر قليلة لكنه نعتز بها كثيرا. قلنا الكتابة سنة 85 على الصدر الثاني قدس نفسه الكتاب، يعني هذا الذي نحن بصدده، محاولة جديدة جدا لإبراز نقاط القوة الرئيسية المنظورة لتربية الأئمة عليهم السلام للناس وطرق سلوكهم معهم أصدقاء كانوا أو أعداء، فجزاك الله خير جزاء المحسنين، وأرجوه تبارك وتعالى أن يوفر لهذا الكتاب فرصة الانتشار إنه ولي التوفيق. لكن كما تعلم هذا الكلام بالخمسة وثمانين لا يمكن أن يفكر فيه أحد، لكن الله تبارك وتعالى بلطفه وقال في بعض تعليقاته أيضا أننا ينبغي أن نفهم من أهدافهم عليهم السلام ما هو ناجح فعلا، وهذا البحث كفيل بإبراز جانب مهم من ذلك فعلا، كتبت تشرفا هنا في أول الكتاب. ذكرنا إذن أن الشهيد الصدر الأول قدم هذا البحث كانت مناسبة ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام، فحينئذ أول فقرة تحتاج إلى أن نكتب فيها هو ما سميت تحت عنوان الاستغلال الواعي للمناسبات الدينية، هكذا قال هو الشهيد الصدر الأول أنه هذه المناسبات لازم نستغلها استغلالا واعيا. فأول فقرة إذن من فقرات الشهيد الصدر الأول اللي أحب أن أشرحها وأعلق عليها هو هذا العنوان الاستغلال الواعي للمناسبات الدينية، وبطبيعة الحال بعض كلامي يكون قراءة لما هو أمامي وبعضه إن شاء الله يكون شرحا. بشخصية الرسالي والذي تمثل الحوزة العلمية الشريفة بعلمائها وفضلائها وطلبتها المصداق الأوضح له المؤمن الرسالي أكيد، لشخصية الرسالي ثلاثة أبعاد: أولا البعد الأخلاقي، ونعني به الجهاد المتواصل في تهذيب النفس وضبط شهواتها وأهوائها وتنقية القلب من الرذائل وتحليته بالفضائل والعمل على إخلاص النية لله تبارك وتعالى حتى يكون هو الهدف، ولا يرى شيء إلا ويرى الله تبارك وتعالى قبله وبعده وفيه، ولا يجعل لغيره تبارك وتعالى عليه سبيلا. وحينئذ إذا كان الإنسان الرسالي بهذا مستوى وتعب نفس على نفسه حتى أوصلها إلى هذه الدرجة، وحينئذ تذوب أنانيته، أول شيء يحصل تذوب أنانيته وتلغى ذاته، ما تسمو أهدافهم حينئذ، لا يعيشوا أهدافا أرضية دنيوية تافهة، ولا يبقى مكان في قلبه لغير الله تبارك وتعالى، فتنضبط سيرته وتجري الحكمة على لسانه ويكون مصدر إشعاع وهداية لغيره. من نقاط الضعف في كثير من الحركات الإسلامية التي عشنا بعضها ومثلا قرأنا عن بعضها أنها تهتم بالوعي الحركي والوعي الاجتماعي وتغفل عن جانب التربية الأخلاقية، لذلك تجد مصيرها الفشل في لحظات التأحوج ما يكون إلى أن تسجل الموقف، وإذا تجدها تفشل لأنها نعم تقدمت كثيرا في اتجاه الوعي الحركي والاجتماعي وحصلت أفكارا عميقة، لكنها على مستوى التربية الأخلاقية ما اهتمت كثيرا. هذا البعد يجب أن لا نغفل عنه وهو الأهم، البعد الأخلاقي في شخصية الرسالة. يجي البعد الثاني وهو البعد العلمي، فلا بد من امتلاء عقله الرسالي، واللي قلنا مصداق الأوضح الحوزة العلمية الشريفة، بالعلوم والمعارف التي يحتاجها في أداء مسؤوليته ووظيفته في الإصلاح والهداية خير قيام، وتشمل ما هو المتعارف من العلوم الحوزوية، الفقه والأصول والتفسير والتاريخ وعلوم العربية والأدب والمنطق والفلسفة والحكمة والعقائد وعلم الكلام، وتضم إليها الثقافة العامة والعلوم العصرية، ويتفاوت المقدار المطلوب لدى الرسالي من العلوم اللي ينبغي تحصيلها بحسب موقعه، فإن المطلوب من خطيب المنبر غير ما يشترط في وكيل المرجعية الشريفة، والمطلوب في وكيل المرجعية الشريفة ليس كالمطلوب مثلا من أستاذ في الحوزة، والمطلوب من أستاذ في الحوزة ليس كالمرجع نفسه، وهكذا يرتقي المطلوب حتى يصل درجة الاجتهاد في القائد وولي أمر المسلمين. البعد الثالث للشخصية البعد الحركي والاجتماعي، بمعنى أنه يحمل وعيا اجتماعيا وإحاطة بهموم الأمة وآلامها وآمالها وما تحيط بها من تحديات، ليس هذا فقط وإنما أن يكون لبعد وعي في ماذا؟ في الوسائل والأدوات المناسبة لمواجهة هذه المشاكل والتحديات، فيمتلك رؤيتين، رؤية مرحلية للظرف الراهن الذي يعيشه والمسمى بالمصطلح تكتيكية، ورؤية ثابتة طويلة دائمية خنشميها اللي يسموها بالمصطلح تكتيكية، بكيفية الارتقاء بالمجتمع وإصلاحه وضمان سعادته وتلبية احتياجاته وحمايته من الانحراف. هذه إذن الأبعاد الثلاثة لشخصية الرسالة، العقيدة هي محور هذه الأبعاد، بل إن هذه الأبعاد الثلاث نشاطات وأوجه لها للعقيدة. قد يقول واحد أغفلت بعد الرابعا وهو العقيدي، لا أعتقد أن العقيدة هي المحور والأصل والمركز لهذه الأبعاد الثلاثة، بل إن هذه الأبعاد الثلاثة كلها نشاطات وأوجه للعقيدة. فالعقيدة فيها جنبة أخلاقية تؤثر في سلوك الإنسان وتوجهه. أنا قلت في كلمة سابقة مناسبة زيارة الأربعين، وحقيقة ما أفرزته من شيء إعجازي يعتبر، كنت تشوف الدول هاي كن ركز على نقاط القوة في مجتمعنا، ودائما نكرر التذكير به حتى تقوى ثقتنا بأنفسنا. شوف الدول الكبرى تتنظم في التجمع الجماهيري، خلنا نفترض من ربع مليون إنسان، قد تهيئ له أسعى ربع مليون مباراة كرة قدم تصير، قد جمهوره 50,000 بيهم مثلا، نفترض 50,000، قد آلاف من الجيش ومن الشرطة تجهز لهم وبأحدث التقنية بأيديهم وبكل الوسائل المعدات تسيطر على الجماهير؟ ما تسيطر، حوادث سقط تحصل وقتل واعتقالات وغازات مسيل للدموع. إذن تعال إلى زيارة الأربعين، ملايين من الناس حضروا لا كربلاء، لا دولة، لا قانون، لا جيش، لا شرطة، ومع ذلك لم تسمع بأي حادث صار أبد، ولا أي خلل أمني، ولا حتى حادث مروري بسيط أيضا ما وقع. هذا شيء يشبه الإعجاز، يقال أن الكهرباء قطع في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية 10 ساعات، يمكن قالوا 10 دقائق، زين العداني يعني وايد متفائل، 10 دقائق قطع الكهرباء نزلت، ها وأيضا قطع الكهرباء. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فعشر دقائق قطعت الكهرباء، نزلت قوائم بالجرائم التي حصلت في الدقائق العشر، كذا قتل، كذا اغتصاب، كذا سرقة، كذا سطو، كذا. يا سبحان الله، عشر دقائق قطع الكهرباء وهي دولة موجودة ذات سيادة وذات قانون وذات وسائل لتنفيذ القانون. إذا ما هذا الذي حصل في كربلاء وفي النجف في زيارة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي سامراء رغم متوقع في زيارة سامراء باعتبار يوجد رواية مثيري فتن ويمكن أن مثلا يشوش ويربك الوضع بين السنة والشيعة، فهذا الذي حصل ما يشبه معجزة. فعليهم أن يتعلموا منا، قلت في بعض كلماتي كما نحن نتعلم منهم، صح علم والتكنولوجيا عدم شيء نتعلم، هم عليهم أن يتعلموا منا النقاط القوة ومصادر القوة، علم أن يدرسوا ما هي هذه القوة التي نظمت الناس بهذا الشكل ورتبتهم، هي قوة العقيدة والأخلاق التي نحن نفاد بها، هذه القوة كلنا هم يردون يحاربوها طبعا، لأن ما يردون نقطة قوة عندك، يردون يسلبوك نقاط القوة اللي عندك، يردون يحاربوها. فكنت تلتفت أنت إلى القوة التي عندك، فكنت تفكر كيف تحافظ عليها. وهذا شاهدي إذن أقول، والعقيدة هي محور هذه الأبعاد، بل إن هذه الأبعاد الثلاث هي نشاطات وأوجب للعقيدة. فالعقيدة فيها جنبة أخلاقية تؤثر في سلوك الإنسان وتوجهه، فهذا هو البعد الأول. كما أن لها جانبا علميا يتضمن الأدلة على صحتها ورد الشبهات والإشكالات الموجهة لها سواء على مستوى الدين أو المذهب، فهذا هو البعد الثاني. كما أنها تنظم علاقات الأمة فيما بينها ومع الأمم الأخرى وتوزع وظائف أفرادها وتشعرهم جميعا بالمسؤولية، فهذا هو البعد الثالث. فالعقيدة المركز ومحور الأبعاد جميعا. ورغم أن مسؤولية القائمين، وهذا أول هم حوزوي نطرحه الآن، ورغم أن مسؤولية القائمين بشؤون الحوزة الشريفة هي تربية الشخصية الرسالية على جميع الأبعاد وبعلاقة مضطردة، أي أنه كلما ارتقى مستواه العلمي لابد أن يرتقي معه وبنفس المقدار مسؤوليته الأخلاقية المعبر عنها فقهيا بالعدالة، ومسؤوليته الاجتماعية. هاي لازم ثلاث أبعاد تسير سوية. فالعدالة المطلوبة في الشهود هذا لم يشر له في الكتب الفقهية، وحقيقة لازم نلتفت إليه. نحن في الشاهد نشترط العدالة، وفي إمام الجماعة نشترط العدالة، وفي مرجع التقليد نشترط العدالة، وفي أول أمر المسلمين نشترط العدالة. هذا العدالة المشترطة هنا نفس العدالة المتنفسة؟ ما معقول. مفروض كلما الموقع يزداد مال الإنسان وتزداد مسؤوليته لازم تكون العدالة المشترطة أو ما سميناه البعد الأخلاقي لشخصيته لازم يتعمق أكثر. العدالة في الشهود ربما يكفي فيها الوثاقة وحصول الاطمئنان بصحة كلامه، كما هو اللي نشترط في الأصول نقول الاطمئنان بالصدور والوثاقة، هذا يكفي في العدالة في مثلا في الشاهد وفي عموم الإخبار. لكن من نصير إمام جماعة لا، المسألة أكثر. من نصير مرجع مسألة أكثر. من نصير ولي أمر المسلمين مسألة أكثر، من صلاحيات أوسع ومهام أضخم تكون. لكن المناهج المتداولة، هذه أول هم حوزوي، لكن المناهج المتداولة لا تتعرض للبعدين الأول والثاني فهو الأخلاقي والاجتماعي، وتكتفي بالتربية العلمية فقط، بل هي غير، حتى التربية العلمية غير مستوعبة للحاجة حتى في المجال العلمي، فلا تجد فيها دروسا إلزامية في التاريخ والتفسير والحكمة وعلوم القرآن والعلوم العصرية. وقد تفاقمت المشكلة في العقود الأخيرة وبدا النقص واضحا، واضح من الآثار ومن المعلومات. لماذا يحصل الذي حصل ويحصل داخل الحوزة العلمية؟ لغياب هذين البعدين الآخرين وعدم تكفل الحوزة بتربيتهما. نعم يحصل تقدم علمي ويصل مراتب عالية، لكن النقص يكون واضحا في البعدين الآخرين ويحصل الذي يحصل. وقد تفاقمت المشكلة في العقود الأخيرة وبدا النقص واضحا وظهرت آثاره السلبية، مما حدا بالعلماء الواعين المخلصين ومنهم السيدان الشهيدان الصدر الأول والصدر الثاني إلى معالجة هذا النقص. فعلى الصعيد العلمي فكر الشهيد الصدر الأول في وضع شروط لقبول الطلبة في الحوزة بحيث يكونون حملة شهادات أكاديمية وذوي ذهنية متفتحة وثقافة جيدة، وأيضا فكر بإدخال العلوم العصرية في مناهج الدراسة وإضافة المناهج الضرورية التي تفتقدها الدراسات المعروفة في حياته. شاركة كانت تسمى دورة السيد الحكيم في بداية السبعينات في مدرسة الحكمة اللي في المشرق وقدمت، فدخلت فيها دروس كثيرة، يمكن مراجعة بعض الكتب لمعرفة منهجيتها، لكن لم تكن طبعا، لكن كمشروع مثلا مستقبلي كان يريد أوسع من ذلك، ويضيف دروس أيضا العصرية، قلنا العلوم العصرية، كان يفكر فيها الشهيد الصدر الأول ونفذها الشهيد الصدر الثاني في مشروع جامعة الصدر الدينية اللي كثير منكم مطلع على مناهجها. أما البعدان الآخر، هاي من ناحية اهتمام بشد النقص في الجانب العلمي، أما البعدان الآخران فحاول قدس الله سرهما تغطيتها باستثمار المناسبات الدينية لإلقاء محاضرات في الأخلاق والوعي الاجتماعي، ولكن الاتجاه الأكثر وضوحا في محاضرات السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره هو الوعي الحركي والاجتماعي. وأعتقد اللي متابعين أنتم يعني الجانب الأخلاقي ظهر في أيامه الأخيرة وفي محاضرات السنن التاريخية في القرآن الكريم، وبالذات آخر محاضرة التي سيتحدث فيها عن حب الدنيا رأس كل خطيئة، الجانب الأخلاقي لم يكن واضحا في كلام الشهيد الصدر الأول إلا في الأيام الأخيرة، وهذا الذي أريد أن أقوله. هما حاول الشهيدان الصدر الأول والثاني أن يغطي هذا النقص وهو في البعدين، البعد الأخلاقي والبعد الاجتماعي، لكن كيف يغطيانه؟ ما غطيا في نفس مناهج الدراسة، وإنما غطيا باستغلال المناسبات الدينية لإلقاء مثل هذه المحاضرات. كتب كثيرة وطبعت للشهيد الصدر الأول من هو هذا تنوع دور، هذا كله كان يلقي في مناسبات، وغير كتاب آخر اسمه المحنة وكتاب آخر كان بالمناسبة. الشهيد الصدر الثاني هو أكثركم عاشره يعني وعلم أنه كيف يستثمر المناسبات ليه، لكن أقول الاتجاه الأكثر وضوحا في محاضرات السيد الشهيد الصدر الأول هو الوعي الحركي والاجتماعي، عكس الشهيد الصدر الثاني الذي كان البعد الأخلاقي يغلب عليه، حيث غلب على محاضراته المناسبات الدينية الموعظة والأخلاق. وربما كان ذلك لا أعده نقصا، لا أبدا، من أنا حتى أشير على ذلك بالنقص، فأدافع أقول وربما كان ذلك ناشئا من تشخيصهما المختلف لحاجة الحوزة والمجتمع. سيد الصدر الأول أظن نفسه لم يكن يرى خللا أخلاقيا واضحا ذلك تلك الأيام في نهاية الستينات وفي بداية السبعينات، وأن من النقص كان في الوعي الحركي والاجتماعي، فاهتم به. بعد 20 عاما شهد الصدر الثاني وجد أن الخلل الأكبر هو الخلل الأخلاقي، أما الوعي الاجتماعي لا، خصوصا بعد مثل انتصار الثورة الإسلامية في إيران أصبح الوعي الاجتماعي حركي منتشر في الساحة، لكن النقص كان وين؟ في البعد الأخلاقي. ربما هذا الفرق في محاضراتهما كان ناشئا من تشخيصهما للعلة وللنقص الموجود في المستوى. لا هو لم يقصر، كان أيضا احنا من أقول يعني كانت محاضرات في الوعي الحركي أيضا يعني هو ليست قليلة، لكن أقول الغالب إيه هو لم يسد بعد الوعي الحركي أبدا. وهذا البحث للسيد الشهيد الصدر الأول يمثل خطوة مهمة في بناء الوعي الاجتماعي للحوزة وللأمة معا، وقد عبر عن هذا الاستغلال الوعي للمناسبات الدينية بقوله ومن الطبيعي لنا أن نلتقي مع هذا اليوم وهو يوم ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام كان وغيره من أيامهم العظيمة التي تمر بنا في كل عام، لاحظ عبارته، قال أن نلتقي التقاء روحيا مخلصا، هذا إشارة البعد الأخلاقي، والتقاء فكريا واعيا، هذا إشارة إلى البعد الحركي والاجتماعي، لكنه قدس سره في هذا البحث أشار إلى الالتقاء الثاني وهو التقاء الفكري الواعي كما سنرى إن شاء الله في المضمونة دون الأول، فلم يتطرق إلى سعيهم عليهم السلام باعتبار أن تتحدث عن دور المصلحات الإسلامية وأول دور مارسوه مع أنفسهم، كيف أتعبوا أنفسهم في طاعة الله تبارك وتعالى، كيف ربوها، كيف جعلوها مخلصة لله، فهذا هو أول دور المفروض نتطرق له، لكنه لا، لم يتطرق إلى سعيهم عليهم السلام في بناء ذواتهم وتكامل شخصياتهم وتعميق صلتهم بالله تعالى، ومعه حق باعتبار أنه قدس سره عنوان بحثه بماذا؟ دور الأئمة في حياة الأمة الإسلامية، فهو ملاحظ بالعنوان الدور الاجتماعي، ولم يطلق العنوان دور الأئمة حتى تتعدد عن كل أدوارهم، هو حدد العنوان بهذا دور الأئمة في حياة الأمة، أي العمل الاجتماعي لهم عليهم السلام، وليس مطلق الأدوار المشتركة. ولكنني أستغل هذه الفرصة لبيان أو للإشارة إلى نقص غالبا ما يتوفر في تفكير قادة الوعي الإسلامي، حيث ينهمكون في العمل الاجتماعي وتربية الناس عليه ويتركون بناء الأمة أخلاقيا. وهذه من ملاحظات سيد الشمل الثاني قدس نفسه على الأحزاب بما فيها الإسلامية التي كانت موجودة ومتحركة في الساحة، وربما أحد الأسباب التي مثلا أوجبت منه أن لا يشارك مشاركة فعالة مثلا في بعض الأنشطة الموجودة، ويتركون بناء الأمة أخلاقيا. وأعتقد مثل جناب الشيخ واللي يعني حنن أكبر من الآخرين وكانوا متعايشين على الحركات الإسلامية، تفكر بالبناء الحركي والوعي الاجتماعي ما نسميه بحسب المصطلح، أما التربية الأخلاقية فنادرا ما تجدها في كلماتهم، بالعكس مع الأسف. لذلك ولدت الأنا وولدت الذات، نعم، لكن انتقلت الذات من الذات النفسية الشخصية إلى الذات الحزبية، بس وظل يعيش ضمن الأنا، وظلت الأنانية تحكمه، لكن انتقل من أنا إلى أنا، وهذا خلل طبعا ما قيمته، واضح لا أحد يسمي الجهاد الأكبر، ذلك جهاد أصغر ذلك العمل الاجتماعي. وكل عمل إذا لم يكن مرتبطا بتربية نفسية وإخلاص لله لا قيمة له، فأنت لا تتعب نفسك لأن بأي عمل اجتماعي إذا لم تكن بالاتجاه الآخر استوفيت عن النتائج الصحيحة. فهذه إذن الإشارة والنقص اللي قلنا غالبا ما يتوفر في تفكير قادة الوعي الإسلامي، من نتائج ذلك فشل الكثير في المواقف الحاسمة أو سقوطهم في رذائل الأنانية وحب الجاه والعنوان. فتجربة بسيطة، الآن تقود النجف مسألة انتخابات محافظ للنجف، طبعا أنت تعالوا أيها الإسلاميون اجتمعوا على فد محافظ شخص متدين يعمل على رفع شأن الحوزة العلمية والنجف ومرقد أمير المؤمنين. لا، هذا يقول أنا أقدم مرشحي وهذا يقول أقدم مرشحي، وأنتم إذا تشتتتم وتفرقت أصواتكم راح يأتي شخص آخر غير جدير بهذا الموقع. أما إذا اجتمعتم وشتتتم كتلة واحدة راح يكون صوت إلى فاعلية وإلى تأثير. تفضلت أنت تجربة صغيرة، بعدنا في أول الطريق اصطدمنا بالأنانية، نحن زين نتناجل، نحن مرشحنا نتناجل، تفضل نلغي ترشيحة ومرشح مرشحكم، بس أنت تبقوا على واحد، أيضا كل يسر، هذا يقول مرشحي وهذا يقول مرشحي. الإسلاميين هكذا، ونحن في أول تجربة، تجربة مصغرة، تجربة اختيار محافظ، لن نستطيع أن نتجاوز الأنا مالتنا، إذا ما بالك بالأكبر منها. هاي يعني نحن من نجي ندرس فد مرض ونشخص، كنت تشخص العلة، فهذا التفتت أنت، مو تنتظر إلى أن العلة تستحكم وحينئذ بعد تعالجة يستعصي عليك العلاج، أنت كن من أول الأمر ملتفت إلى أن العلة تؤدي إلى هالنتائج، فمن البداية تعتني أنت بهذا الشيء. قلنا إذن من نتائج ذلك فشل الكثير منهم أو سقوطهم في رذائل الأنانية وحب الجاه والعنوان والتحزب والفئوية والتقاطع في العمل مع الآخرين إلى حد المعاداة والخصومة. سبحان الله. إذن ومن مجمل هذه الكلمات أقول لكي يكون هذا البحث عمل علي أن أضيف إليه مطلبين. المطلب الأول مطلب أخلاقي، كان قلنا أقفله أصل البحث، وليس نقص فيه، وإنما هو يعني كرس عنوان البحث في الاتجاه. فعلينا أن نضيف بعدا أخلاقيا للكتاب، لماذا؟ في إعداد المتصدي للمسؤولية الاجتماعية نفسه لهذا الموقع العظيم، استقراء واقع أئمة أهل البيت عليهم السلام. المطلب الثاني اللي علينا أن نضيفه مطلب عقائدي في بيان أصل الإمامة والتعريف بها وحدودها وصفات الإمام وشروطه، هذا سنحتاج أن تبتني بعض الأفكار على عقيدتنا بالإمامة. لكنني رغم هذا المطلبين أنه فيهما تمام البحث، لكنني سأترك الأول وهو المبحث الأخلاقي إلى سلسلة محاضرات عنوانها الأسوة الحسنة في بناء الذات وإصلاح المجتمع. ألقيت 10 أو 11 منها في مناسبة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها مستفادة من سيرته، لم تطبع طبعا، بس ألقيت على مجموعة من الأخوة ربما قبل سنتين. فهذه كان هو الأسوة الحسنة في بناء الذات وإصلاح المجتمع على الصعيدين المستفادة من استقراء سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قلنا لم تطبع، بس بعض الأخوة ربما حضروها وهي مكتوبة على كل. بعد أحيل إلى ماذا؟ إلى المحاضرات الأخرى التي طبعت في كتاب من وحي المناسبات، توجد كلمة بالعنوان، وكتاب نحن والغرب، خصوصا محاضرة عنوانها عناصر شخصية المسلم في آثار أهل البيت عليهم السلام، مطبوعة في نحن والغرب. هذا المطلب الأول ما راح أخوض به، المطلب الأخلاقي، وأيضا المطلب الثاني أيضا لا أخوض به وأترك الثاني، وهو المطلب العقائدي، من الكتب العقائدية المتخصصة وهي كثيرة موجودة خشية الإطالة، وبعضها ضمن العقائد نوقشت مسألة الإمامة وتحدثوا عنها، وبعضها لا، مكرس خاص الإمامة موجودة كثيرة لا أحتاج إلى أن أذكر، لأن هذا الجانب العقائدي أيضا نحتاج في بعض الكلمات وتبتني عليه. إذن هذا المطلب اللي فيه تمام البحث سوف نتركهم مع الإرشاد إلى مواقعهم، والمثل يقول الدال على الخير كفاعله إن شاء الله تعالى. وسأكتفي بإذن الله تعالى بشرح وتفصيل المطالب التي تعرض لها السيد قدس سره في أصل البحث. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.